الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس إن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشأة الكيان الإسرائيلي النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لن تتنازل عن حقوقها في التخصيب النووي، وحول قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران شدد بقايا على أن إصدار هكذا قرار لن يؤثر على مسار برنامج إيران النووي السلمي، مشيرا إلى أن جميع التقارير والقرارات الصادرة ضد إيران ذات دوافع سياسية، وأوضح أن الغربيين يكررون نهجهم الخاطئ ضد إيران. حول تمسك طهران بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتهديدها بالرد على أي قرار ضدها، نستمع إلى التقرير التالي.
تزامنا مع الإعلان عن موعد الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، تتصاعد حدة الحرب الكلامية بين طرفي المحادثات، لا سيما بعد مشروع القرار الأمريكي الأوروبي ضد طهران، والذي أدان وفق مسودة المشروع ما أسماه عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، مبدية قلقها بشأن التراكم السريع لليورانيوم معالي التخصيب في إيران، مكررة اسطوانة المواقع الثلاث غير المعلنة المشروخة. لكن المسودة شددت كذلك على ضرورة تعاون طهران الكامل والفوري مع الوكالة الدولية، مؤكدة دعم حل دبلوماسي للملف النووي. مشروع القرار الأوروبي كان محل انتقاد طهران، التي أكدت أن أي قرار غير مدروس في مجلس محافظي الوكالة سيقابل برد مناسب من قبلها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حمل مسؤولية عواقب القرار الغربي للأطراف التي تستخدم الوكالة كأداة سياسية، مكررا موقف بلاده المبدئي في تجريم امتلاك السلاح النووي، ومؤكدا أن ذلك لا يعني تخليها عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. تصاعد حرب المواقف بين الطرفين اعتبرها مساعد وزير الخارجية الإيراني ماجيد تخت رافانشي جزءا من أي مفاوضات دولية، وأنها تتطلب الكثير من الصبر حتى تصل إلى نتيجة، مؤكدا أنه من المبكر القول إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أهمية الجولة السادسة المرتقبة.
من غير المناسب أن نستعجل إصدار الأحكام، فلم تمضي على انطلاق المحادثات سوى بضعة أشهر. مع تقدمنا أكثر في المسار التفاوضي ووصولنا إلى مزيد من الوثائق المكتوبة، تزداد إمكانية حصول تقلبات ومطبات. من الطبيعي أن تمر المفاوضات كما حدث في الجولات السابقة بمراحل صعبة كنا نعتقد خلالها أن الوصول إلى نتيجة أمر مستحيل، لكننا تجاوزنا تلك المراحل.
مع دخول أطراف ثالثة على خط المحادثات في محاولة للاستفادة من أي فرصة للتأثير على عملية التفاوض والاصطياد في مياهها بعد تعكيرها، تسير العملية ببطء شديد وتزداد عقباتها، على الرغم من الإرادة المشتركة للطرفين للتوصل إلى حل عبر الطريق الدبلوماسي.
اعترفت القيادة المركزية الأمريكية أن أي هجوم إسرائيلي على إيران قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على سلامة القوات الأمريكية في المنطقة. قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا أكد تقديمه مجموعة خيارات إلى الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع في حال فشل الجهود الدبلوماسية بوقف البرنامج النووي الإيراني على حد قوله. في سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، شدد على وجوب حذف الخيارات العسكرية ضد إيران من جدول الأعمال، مضيفا أنه يؤمن بالنجاح في الوصول إلى اتفاق مع طهران وفق تعبيره. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن أحد الصاروخين أصاب المطار بشكل مباشر، مشيدا إلى فشل منظومة الاحتلال في اعتراضه. هذا ودوت صفارة الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب وعشرة المستوطنات في الضفة الغربية، فيما اعترف الإعلام العبري بالهجوم. استشهد وأصيب عشرة الفلسطينيين فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية مكثفة على عدة مناطق بقطاع غزة شملت تجمعات النازحين ومناطق سكنية، وأصيب عدد من المدنيين خلال استهداف تجمعاتهم بمحيط مركز توزيع المساعدات في محور نتسريم شمالي قطاع غزة، فيما ارتقى أربعة شهداء وأصيب أكثر من 90 مدنيا باستهداف قوات الاحتلال تجمعات للنازحين بشارع صلاح الدين وسط القطاع. وفي شمال مدينة غزة استشهد أربعة وأصيب آخرون جراء قصف طائرة الاحتلال محيط مدرسة أسامة بن زيد في منطقة الصفطاوي. وفي المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال محيط الدوار فياض. أعلنت سرايا القدس تدمير آليات عسكرية للجيش الاحتلال متوغلة في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة، وأكدت السرايا تفجير مقاتليها عدة عبوات برميلية شديدة الانفجار زرعت مسبقا بآلية الكيان لافتة إلى إطلاق جنود الاحتلال النار بكثافة لتغطية المكان تمهيدا لإجلاء قتلاهم وجرحاهم. إلى ذلك بثت سرايا القدس مشاهد مصورة توثق استيلاء مقاتليها على مسيرة استخبارية لجيش الكيان وقصف عسقلان المحتلة بالصواريخ. وصلت المجموعة الأولى من قافلة الصمود إلى مدينة الزوارة غربي العاصمة الليبية طرابلس لمتابعة طريقها إلى قطاع غزة، وأشارت مصادر إعلامية إلى الاستقبال الحار الذي حظيت به القافلة من قبل أهالي المدينة لافتة إلى دخولها البلاد عبر معبر رأس جدير. وتتضمن القافلة 15 حافلة وأكثر من 100 مركبة، فيما يهدف برنامجها إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. هذا ويشارك في تنظيم هذه الحملة ناشطون من المجتمع المدني وسياسيون ونقابيون وعشرة الأطباء. إلى العناوين. طهران تتوعد الكيان الصهيوني بضرب منشآته النووية في حال إقدامه على أي عدوان على منشأة إيران النووية. القوة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون في يفا المحتلة بالصاروخين باليستيين. عشرة الشهداء والجرحى خلال غارة إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم
قيمة العمل.
روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه رأى رجلا يكدح ويعمل لطلب العيش فقال: يد يحبها الله ورسوله. وفي الحياة نرى نماذج كثيرة تسعى من الصباح حتى المساء في كل يوم في طلب الرزق، وشعارها العمل وبذل الجهد، والرزق والتوفيق على الله تعالى. ونرى آخرين لا قيمة للعمل لديهم، ويبذرون الأموال التي بين أيديهم لأنها جاءتهم دون جهد أو عناء. وهذا الدرس لقنه رجل عاقل لولده الفتى اليافع عبر هذه الحكاية.
إلى أين يا سعد؟
إلى النادي يا أمه.
إلى النادي؟ ألم تعد من النادي قبل قليل؟ حتى أنك لم تتناول طعامك بهدوء، تأكل سريعا وتريد العودة إلى النادي.
ما هذه الأسئلة يا أمه؟ ألا تلاحظين أن أسئلتك هذه الأيام كثيرة؟ أين تخرج؟ أين كنت؟ مع من تقضي أوقاتك؟
ما بك يا ولدي؟ تضجر من أسئلتي؟ أسئلتي يا ولدي تدلل على حرصي عليك.
ولكنها تضايقني، أريد أن ألعب وأفرح وأمرح على راحتي.
لكنك كبرت يا سعد، كبرت. ألا تفهم؟
والكبير لا يلعب؟ أي تخلف هذا؟
أهذا تخلف يا سعد؟ أهذا تخلف؟ أم أن التخلف أن تترك المدرسة؟ بل إنك تركت القراءة نهائيا، حتى الصحف والمجلات. التخلف يا سعد أنك بلا عمل ولا دراسة ولا أي مهنة أو هواية مفيدة.
أوه، شبعت من هذا الكلام، كلام فارغ يعاد علي يوميا. دراسة، عمل، قراءة.
قبحك الله يا سعد، كلام فارغ، يا لوقاحتك.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبا سعد، ساعدك الله وأذهب عنك التعب. استرح، استرح هنا قليلا وسآتيك بالماء البارد حالا.
هو من قال لك بأنني عطشان؟
لم يقل أحد، ولكن الجو حار، فمن الطبيعي أن تكون عطشانا.
بارك الله فيك يا أم سعد، بارك الله فيك، فعلا أنا عطشان، رغم أني شربت الماء في محل عملي قبل أن أخرج منه إلى هنا. الآن سأغير ملابسي وبعدها يتيني بالماء.
ويلي عليك يا سعد يا ولدي، ألم يكن لديك شعور بالمسؤولية؟ لو يعاون أباه فقط،
ماذا تقولين؟
لا شيء، كنت أحدث نفسي. تفضل الماء.
شكرا جزيلا. الحمد لله.
هنيئا.
هنأك الله بكل خير. أقول يا أم سعد، نسيت أن أسألك، أين سعد؟
ذهب مع أصحابه للنادي.
للنادي؟ عجيب أمر هذا الولد. الصباح في النادي، الظهر في النادي، المساء في النادي، ماذا يفعل هناك؟
لا لا يا أبا سعد، ليس دائما، ثم إنه لم يزل صغيرا.
أرجوك يا أم سعد، أرجوك لا تدافعي عنه، أنا لست ضده، وإنما أبحث عن مصلحته.
صباح الخير.
صبحك الله بكل خير يا ولدي، أراك قد استيقظت مبكرا.
سأذهب في سفرة مع النادي.
أي سفرة هذه؟
لا عليك، لا عليك، اذهب يا ولدي في رعاية الله، ولكن عليك أن تعلم بأني أريدك صباح غد أيضا تستيقظ مبكرا وتذهب للعمل.
ماذا؟ أستيقظ مبكرا للعمل؟
نعم للعمل.
وأي عمل؟ فأنا لا أجيد شيئا.
ستتعلم شيئا فشيئا مهنة ما، المهم عليك أن تبدأ يوم غد.
هذه حركة أقدامه، لعله أنهى عمله مبكرا.
ليس مهما، المهم أنه يعمل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ساعدك الله يا ولدي، تفضل تفضل، استرح بجانبي.
يا الله.
أبشر، كيف كان عملك؟
متعب وشاق يا أبتي. ألم ترى أني خرجت صباحا وعدت الآن إلى البيت؟
بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. وأين الأجر الذي حصلت عليه؟
هذا هو، تفضل يا أبي.
لماذا مزقت النقود يا أبا سعد؟
لا عليك، وأنت يا سعد عليك أن تخرج غدا للعمل.
حسناً فعلت أنك تأخرت إلى الليل، فقد انتظرك أبوك حتى المساء وخرج، واليوم سيصدق أنك كنت تعمل.
ولكن بالأمس قلت لي كانت ملابسك نظيفة وما صدقك، فليست ملابسك متسخة، ولكنه لم يصدق أيضاً ومزق النقود بغضب. واليوم سنرى. قلتي تأخر فتأخرت.
اسكت، إنه قادم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عدت متأخرا اليوم، هيا أعطني أجرتك.
تفضل يا أبي.
اليوم أيضا مزقتها؟ لماذا يا أبا سعد؟
قلت لا عليك، أما أنت فعليك أن تخرج غدا للعمل.
لا ينفع.
الذنب ذنبك. يوما تأتي مبكرا، ويوما ملابسك نظيفة، وضعك يا سعد لا يدلل على أنك كنت فعلا تعمل.
ماذا أصنع يا أمه؟ أصبحت على يقين أن أبي لا يصدقني حتى وإن عملت فعلا. ثم لماذا يصر هو على العمل، خصوصا إننا لسنا بحاجة إلى الأموال؟ الأموال متوفرة لدينا.
بالأمس كان يحدثني والدك في هذا الموضوع، قال إنه ليس المهم الأموال والنقود، وإنما المهم لديه أن يصبح لديك شعور بالمسؤولية.
والشعور بالمسؤولية لا يأتي إلا بالعمل.
نعم يا سعد، والدك يقول إن العمل يشعر الإنسان بأنه ذو دور إيجابي في المجتمع، يستفيد من عمل الآخرين وخدماتهم، وفي نفس الوقت يقدم لهم عملا يستفيدون منه، أي أنه لا يكون طفيليا.
طيب يا أمه، ما تقولينه صحيح، ولكن لماذا يمزق أبي النقود؟
لا أدري يا ولدي، لا أدري.
أمه، إنه يريد لي التعب وحسب. عجيب أمره يا أمه، لا يريد لي الراحة. حسنا، سأذهب غدا للعمل فعلا وأثبت لك ذلك.
أعطني أجرتك.
تفضل يا أبي. لا 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 يا أبي، لا تفعل هذا، لا تمزقها أرجوك، فقد تعبت كثيرا اليوم حتى حصلت عليها.
بارك الله فيك يا ولدي، صدقت وحسنا فعلت. اليوم فعلا ذهبت إلى العمل، فقد كنت يا سعد في باقي الأيام لا تبالي عندما أمزق النقود، فلا قيمة لها عندك، لأنك حصلت عليها بدون جهد أو عناء.
وهكذا أحبتي الكرام، استطاع الأب أن يثبت لولده عبر هذه الحكاية أن المال والثروة تكون غير ذات قيمة عندما تأتي إلى الإنسان دون جهد واجتهاد، وتكتسب قيمتها لديه عندما تكون ممزوجة بعرق جبينه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو الحسد ومدى ضرره على حياة الإنسان ومستقبله.
نرجو قضاء وقت نافع مع فقرة هذه الحلقة
بإذن الله.
نعم أيها الإخوة والأخوات، قلما تخلو حياة امرأ من حساد ومنافسين وأعداء وحاقدين، لأن في كل مجتمع تنتشر بعض الأمراض النفسية، ويختص الحسد بين الأمراض الخلقية بأنه أشدها ضررا وأسوأها مغبة في حياة الحاسد وأكبرها ضررا في دين الحاسد ودنياه.
فمن أضراره العاجلة في دنيا الحاسد أنه يكدر عليه صفو الحياة ويجعله قرين الهم والعناء، كما يفجعه في أنفس ذخائر الحياة في كرامته وسمعته، فتراه دميما محقرا منبوذا تمقته النفوس وتنبذه الطباع.
نعم، وأكثر الناس الذين يتعرضون للحسد ويعانون من شروره هم المتفوقون من أرباب العلم والفضل لما يجده الحساد عندهم من المنزلة وجلالة القدر وسمو المكان.
لنقف عند هذه النقطة أحبة المستمعين لنرى خبير برنامجنا الأستاذ حسام شعيب الكاتب والباحث الاجتماعي من دمشق، ماذا يقول حول سؤالنا؟
بأن هل الحسد غريزة طبيعية في الإنسان أم أنه مرض نفسي؟ ولماذا يتصف به البعض؟ وما أضراره على الجسد والنفس؟ فأجابنا مشكورا.
لا شك أن الحسد هو مرض نفسي، وهو خلق ذميم إلى جانب أضراره بالبدن وأفساده للدين، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى فقال ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا المرض يصيب النفوس التي لم تطهر من نجاساتها الداخلية والقلوب التي لم يكتمل الإيمان فيها، بحيث لو رأى الإنسان نعمة على إنسان آخر حقد عليه وأبغضه وافترى عليه الأكاذيب والأباطيل. أما الآثار الجانبية والسلبية للحسد فلا شك أن هناك آثارا للحسد تظهر للعيان. الأولى أن الحسد ينقص الحسنات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كذلك من الآثار السلبية أن الحسد يسبب أضرارا جسدية بسبب الغم والهم الذي يعيش به الحاسد. كذلك من الآثار السلبية أن يوقع الحسد العداوة والبغضاء بين الأصدقاء والخلان، خاصة بين أبناء الأسرة الواحدة والمهنة الواحدة، حتى يفترق الأخ عن أخيه. لذلك كان يقول بعضهم كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وأذكر أثرا آخر أن أيضا الحسد يخفض منزلة الحاسد ويحط من رتبته لبعد الناس عنه ونفورهم منه. لذلك قيل في بعض الحكم أن الحسود لا يسود، بمعنى أنه لا يأخذ من حسده شيء، بل إنه تحط منزلته نتيجة الحسد. أما الدواعي الحسد التي هي الأسباب الرئيسية للحسد فإنها تختصر في ثلاثة دواعي. الأول بغض المحسود لأمور كثيرة في نفس الحاسد، وثانيها أن يظهر من المحسود فضل يعجز عن مثله الحاسد فيكره تقدمه فيه واختصاصه به فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه. أما الثالث فأن يظهر في الحاسد شح بالفضائل وضعف في الجد والعمل وبخل بالنعم، أي عدم الإقرار بالنعم لله عز وجل.
سمعنا لفاضل، كل إنسان في حياته قد يتعرض للحسد من أعدائه ومنافسيه والحاقدين عليه، ولا شك أن الشعور ببغض هؤلاء والرغبة في الانتقام منهم لا مناص منه بحكم الطبيعة.
نعم، ولو أن هذا الإنسان المحسود علم أن أرقه وتمزق أعصابه مما يفرح خصومه ويزيد في شماتتهم به لجاهد نفسه جهاد الأبطال وتركهم لشأنهم ليموتوا بغيظهم بدلا من أن يموت هو بغيظه.
وعندما نكره خصومنا نعطيهم قوة السيطرة علينا وعلى جوارحنا، ربما هم يفرحون إذا ما علموا أنهم سبب قلقنا وهمومنا وإن كراهيتنا لن تؤذيهم أبدا، لكن هذه الكراهية تحول أيامنا وليالينا وحياتنا إلى جحيم لا يطاق.
نعم، لنعود إلى خبير برنامجنا الأستاذ حسام شعيب من دمشق ونسأله، ما العمل إذا وجد الإنسان نفسه بسبب تفوقه موضع حسد الآخرين وسخريتهم ويواجه انتقادات لاذعة، كيف يواجه ذلك وما هو الحل؟
لا شك أن على الإنسان أولا أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، متمسكا بحبل الله وسنة رسوله وآل بيته الكرام صلوات الله عليه وآله وسلم، فإيمانه هذا يجعل ويثبت في قلبه تقوى الله عز وجل، يثبته من الناس أيضا ويقيه ويحميه. لذلك على المحسود هنا أن لا يأبه بالحاسد، بل عليه أن يستمر في عمله وأن يكون ذلك حافظا له في العمل، لأن ما من محسود قد حسد إلا كان ذلك نتيجة إتقانه لعمل، إلا كان ذلك نتيجة إحسانه، إلا كان ذلك نتيجة إيمانه. ولعل الحسد يكون أحيانا بين الأفراد، ولعله يكون بين الأسر، ولعله كما ذكرنا في الآثار ما يكون بين المهن، ولعله اليوم ما نراه حتى ما بين الدول. لذلك كما قال بعضهم، لكل شيء حاسد من جنسه، حتى الحديد سطع عليه المبرد. فهنا لا بد للصبر ولا بد للإيمان، لذلك هنا يثبت ويتبين المحسود من خلال إيمانه. أما الحاسد فلا شك أن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يدرك أن المعطي والمتفضل هو الله، وأن يسعى بأن يجتهد كما وصل أخيه وأسلافه من قبل أن يصل إلى ما وصلوا إليه.
مستمعينا الأفاضل، إذا أهانك أحد صغار النفوس وإذا أراد أناني حقود أن يستغلك فاكتفي بأن تمحو اسمه من قائمة أصدقائك، ولكن حذاري أن تكن له شيئا من الحقد والعداوة أو البغضاء في نفسك، فإن ذلك يضرك ويؤذيك أكثر مما يضره. نعم، ويؤذيك أكثر مما يضره، فإن نوبة غضب واحدة قد تودي بحياتك أو تسبب لك أمراضا تستعصي العلاج.
قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، صدق الله العلي العظيم.
مستمعي الفاضل، من أجل حياتك سر في طريق المحبة والهدوء والرضا والسكينة، ونم قرير العين، واستعذ بالله من شر حاسد إذا حسد.
إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، برنامج من أجل حياتك. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
حياكم الله، مع ألف سلامة.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول موضوع الضيف والضيافة لنتعرف على المحاور التي ضربت حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجو لكم مع دقائق هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، المثل هو انعكاس طبيعي لحياة الإنسان بخيرها وشرها، حلوها ومرها. والمثل وهو يعكس هذه الحياة لا يرددها كالببغاء دون ما هدف واضح أو سياسة مقصودة، ولكنه يرمي أولا من استعراض الخير والشر إلى دفع الإنسان للاتجاه إلى الخير، ويحذره من الالتجاء إلى الشر، مستخدما وسائل عدة منها التهكم والسخرية والكشف والدهشة والاستنكار، كما أنه وهو يدفع إلى الخير يتوسل بالنصيحة المباشرة وغير المباشرة، ويعرض النماذج التي تمثل مبادئ سامية كنموذج للتقليد والمحاكاة. وعلى ذلك يمكننا القول إن المثل أسلوب شعبي للنقد والتقويم، كما أنه مرآة تعكس آمال الشعب وأفكاره وتجاربه، على أنه ينبغي أن ينظر إلى المثل من الزاوية العلمية باعتبارها إحدى الجوانب التي تكشف التفكير الشعبي و توضح نظرته الموضوعية إلى حقائق الظواهر. والواضح أن المثل وهو يرصد الظواهر الطبيعية لا يستخدم إلا ما يتيسر له من المشاهدة، ذلك لأنه لا يعرف التجارب المعملية التي تضع يده على مختلف الحقائق العلمية. فالمشكلة المعملية قد تحتاج إلى مجموعة من التجارب حتى يمكن الوصول إلى حقيقتها، ولكن المثل وهو تعبير شعبي عابر يعتمد على المشاهدة العابرة، وقد يتعرض للخطأ والصواب لأنه يفتقد الوسيلة العلمية الصحيحة. أفاضل، أنه من الخطأ التصور أن الحزن والتعاسة تختص بنا فقط دون غيرنا، وأن الآخرين لا يعرفون معنى الشقاء. ولقد ضربت العديد من الأمثال تتضمن مفهوم أن حزن وهم الآخرين قد يكون أشد بكثير من حزننا. فالمثل العربي يقول: تعاسة الآخرين أكثر من تعاستنا، أو قولهم أيضا: مهما اشتدت تعاستك لواجد من هو أتعس منك. ويقابلها الأمثال الفارسية: مکن ناله از بی‌نوایی بسی، چو بینی ز خود بی‌نواتر کسی. مکن ناله از بی‌نوایی بسی، چو بینی ز خود بی‌نواتر کسی. و معناه لا تتأوه بسبب فقرك، فهناك من هو أفقر منك. ويقول المثل الآخر: بروز خوب کسان گفت تا تو غم مخوری. بسا کسا که بروز تو آرزومند است. بروز خوب کسان گفت تا تو غم مخوری. بسا کسا که بروز تو آرزومند است. ای لا تحزن لأيام الآخرين الجميلة، فهناك الكثير ممن يتمنون أيامك. ويقابلها المثل الإنجليزي:
There is always one who is more miserable than you. There is always one who is more miserable than you.
ومعناه: يوجد دائما واحد في حالة أتعس من حالتك. مستمعينا الكرام، نتحدث معكم حول موضوع الضيف والضيافة بالأمثال والأقوال التي ضربت حول الترحاب بالضيف وإكرامه شخصا عزيزا وقدومه مرحبا به على الدوام. وتكثر الأمثال العربية المضروبة حول هذا المحور، اخترنا لكم منها ما يلي: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، أو قولهم للضيوف كرامة. وهذا الطائي يقول: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وقولهم أيضا: إن دارا لا تعرف الضيف هي المقبرة لساكنيها. وقولهم أيضا: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما في إلا تلك من شيمة العبد. وتقول الأمثال الفارسية: مهمان روزی خود را خود می آورد. مهمان روزی خود را خود می آورد، ای الضيف یأتی و رزقه معه. ويقول المثل أيضا: مرگ هدیه است نزد داننده، هدیه دان میهمان ناخوانده. سوی دین هدیه خدایش دان، آنکه ناخوانده آیدت مهمان. مرگ هدیه است نزد داننده، هدیه دان مهمان ناخوانده. سوی دین هدیه خدایش دان، آنکه ناخوانده آیدت مهمان. و معناه: الموت هو هدية من الله، فاعتبر الضيف هو هدية أيضا. فالله يرسل لك الضيف غير المدعو هدية من أجل دينك. ويقول المثل أيضا: ميهمان ناخنده هدية خداست. ميهمان ناخنده هدية خداست، أي الضيف غير المدعو هدية من الله. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
Hospitality consists in a little fire, a little food, and an immense quiet. Hospitality consists in a little fire, a little food, and an immense quiet.
ومعناه الضيافة تكمن في نار قليلة وطعام قليل مع طمأنينة كبيرة. أحبتنا، وكثرت الأمثال والأقوال في اللغات الثلاث، وهي تصف الضيف الثقيل وتحذره من إطالة البقاء، لأن ذلك سيفقده احترامه وهيبته، وبالتالي قد تؤدي إلى طرده. فالمثل العربي يقول: يكون الضيف ذهبا ثم فضة ثم حديدا. أو قولهم أيضا: الغريب في الضيافة كالنون في الإضافة. أو المثل الآخر الذي يقول: الزائر لمن يستثقله مذل لنفسه. وقول الشاعر: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. أو من كثرت زيارته قلت بشاشته. وقول الشاعر: لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم، ولا تزده عليه، فاجتلاء الهلال في كل يوم، ثم لا تنظر العيون إليه. في حين يقول شاعر آخر نقيض هذا الكلام، داعيا إلى الزيارة المستمرة للآخرين: إذا حققت من خل ودادا فزره، ولا تخف منه مللا، وكن كالشمس تطلع كل يوم وتك في زيارته هلالا. وأخيرا: إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل. أيها الأحبة، وتقول الأمثال الفارسية: مهمان تا سروز عزيز است. مهمان تا سروز عزيز است، ومعناه الضيف عزيز لثلاثة أيام فقط. ويقول المثل أيضا: مهمان ساخت عزيز است ولی همچون نفس خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود. میهمان سخت عزیز است ولی همچون نفس خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود. ای الضیف هو عزیز ولکنه کالنفس الذی ینبض القلب ولا یخرج. وتقول الأمثال الفارسية أيضا: من اینجا دیر ماندم خار گشتم، عزیز از ماندن دائم شود خار. چو آب اندر شمر بسیار ماند، شود طعمش بعد از آرام بسیار. من اینجا دیر ماندم خار گشتم، عزیز از ماندن دائم شود خار. چو آب اندر شمر بسیار ماند، شود طعمش بعد از آرام بسیار. ای لقد بقیت هنا طویلا فاصبحت ذلیلا، لان العزیز یصبح ذلیلا اذا ما بقی طویلا، مثل الماء الراکد فی الحوض الذي يكون طعمه رديئا جدا. ويقول المثل الفارسي الآخر: مهمان خندرو باشد و صاحب خانه خون بگرید. مهمان خنده رو باشد و صاحب خانه خون بگرید. و معناه الضیف وجه ضاحک و المضیف وجهه یبکی دمه. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
A constant guest is never welcome. A constant guest is never welcome.
ومعناه الضيف الذي يعاود زيارته مرارا لا يرحب به مطلقا. والمثل أيضا يقول:
Fish and guests stink after three days. Fish and guests stink after three days.
أي السمك والضيوف يصبحان نتينين بعد ثلاثة أيام. ولدينا هذا المثل الإنجليزي الذي يقول:
The guest is not welcome to the guest, but both to the host. The guest is not welcome to the guest, but both to the host.
أي الضيف لا يرحب بالضيف. وكلاهما لا يرحب بهما المضيف. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
Fresh fish and a new come guest smell in three days. Fresh fish and a new come guest smell in three days.
ومعناه تفوح الرائحة من السمك الطازج والضيوف الجدد بعد ثلاثة أيام. وأيضا لدينا هذا المثل:
And unbidden guests know not where to sit. And unbidden guests knows not where to sit.
ومعناه الضيف غير المدعو لا يعرف أين يجلس. أحبتنا الكرام، وهناك العديد من الأمثال والأقوال تدعو إلى إكرام الضيف والترحاب به والتعامل معه بكل احترام طيلة مدة إقامته. ومن هذه الأمثال قول الإمام علي عليه السلام: والضيف أكرم ما استطعت جواره حتى يعدك وارثا يتنسب. إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء. شنوندگان عزیز تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope you have enjoyed our program. Till next week, goodbye.
قلبي مثل جنحك يا طير الحبالي، يخفق على المحبوب ونشوفه يتودى، ونشوفه يتودى.
والله ما نوري لو قل اصطباري، والعشق والهال من طبعي تنغل، كل ليلي ونهاري هايم بالبراري، تشهد نجوم الليل عن جبن اخباري، قلبي انظلم فيك وعلى الحب تعود، وعلى الحب تعود. قلبي
مثل جنحك يا طير الحبالي،
يخفق
على المحبوب ونشوفه يتودى. قلبي مثل جنحك يا طير الحبالي، يخفق على المحبوب ونشوفه يتودى.
محمد أولهم وآخرهم محمد، من شانهم شان
والسور الموطن قلبي قلبي
مثل جنحي يا دار الحبايب على المحبوب
والشوفي
تودى قلبي مثل جنحي يا دار
الحبايب
على المحبوب والشوفي تودى والشوفي تودى
والسهرة
يا دايم الألطاف الملك تفرق بالملك تفرق قلبي قلبي
قلبي
مثل جنحي يا طير الحباري
حباري حباري
على المحبوب وشوفي تودى قلبي مثل جنحي يا طير الحباري
حباري
على المحبوب وشوفي تودى وشوفي تودى
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تتوعد الكيان الصهيوني بضرب منشآته النووية في حال إقدامه على أي عدوان على منشآت إيران النووية. القوة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين. عشرة الشهداء والجحى خلال غارة إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أعلن المجلس الأعلى للأمن